كفر الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم في محمد وعلى اله اجمعين ثم اكمل المسلمين. كان الامر الذي كرس له الشيخ الاسلام صلى الله عليه وسلم هذا المطلب الذي بدأه بالتساؤل عن انه اي شيء هو دخيل في الصلاه أي شيء غير تحليل. كيف؟ لأننا أنه يقول بالشنو الوضع الصحيح، يعني أن الصلاة هي الصلاة الصحيحة. أي شيء تحليل فالصحة تحليل في المسمى، تحليل في الموضوع لا الذي هو المسمى، لأن الوضع للصحيح. فأي شيء يشكل الصحيح جزءا أو شرطا صار شيء من جملة المسمى، فإذا نقص قد اختل المسمى لأنه اختلت الصحة، فسد بنقصان، فسد هذا الفرد، هذه الصلاة فسدت بنقصان مثلا الفاتحة، إذا فهي ليست لصلاة، اختلال الجزء والشرط أن تحديث الماهية أي في المسمى اختلال في معنى الموضوع لا حين يصير على أننا نسميها صلاة المجازة أيضا. وأما الأمور التي ليس لها بحث في هذا الأمور هي صلاة صحيحة سواء صلية في المسجد أو في أي مكان آخر، مثلا حين يصير على أنه ليس لها في هذه الأوصاف دخل في الصحة، إذا ليس لها دخل في المسمى أو قلت في الماهية في مسمات الصلاة، إذا ليس لها دخل في المعنى الموضوع لا في الوضع اللغوي. ثم انه الان كانما شيء محصل مما تبقى ان الاجزاء الواجبه تحيل في الماهيه والشرائط الواجبه تحيل في الماهيه وفي المسمى من قبيل الشرائط طبعا القبله والطهاره والاباحه ونحن. الان ياتي الى امور اخرى قد تكون او في الاغلب هي مستحبات وقد تكون احيانا واجبات، لا اقل ان تكون واجبه بنذر وشبهه كما يعبرون، انه هل هي دخيله ام لا نسال، ثم يستنتج بالاخير انها ليست دخيله لكنه لا بد من بعض هذه الامور والالتفات اليها على الاقل. ثم انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه، مما يندب يكون الشيء فقم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الكون في المسجد شيء يندب إليه إلى هذا الشيء أي الكون في المسجد فيه أي شيء مأمور به، تنذكر ضمير إذا قمنا صلاة نقول فيها ما هي الشهد، وقوله يندب خلينا على شيء إرادته شرائط الاستحبابية وليس الوجودية، أي الخصائص الاستحبابية أنت تسميها وشرائط يعني أنت في الشرط، لكنه شرط للفضيلة وليس شرطا لشم للماهية، إذا ليس واجبا. هذا ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا كثرا ولا شرطا في حقيقته ولا في خصوصيته وتشخصه. هذا لاحظوا كأنما أربع أصناف عندنا، شطرا وشرطا اثنينهم عندنا في حقيقته وفي تشخصه، اثنين في اثنين لا نستطيع إفراحة، المهم على أنه اثنين في اثنين أربعة. إما الاثنين الأول يمكن جزء وشرط، طبعا إحنا يعني كمتشابع نميز بين الجزء والشرط وهذا يكفي، أما تعريفهما الجزء لأنه يعني دخيل قيدا وتقيدا والشرط دخيل قيدا دخيل تقيدا لا قيدا، أنا قلته لكنه الآن نفعناها على طبعها ساذجة أيضا يكفي. أيوة معاليه واحد أيضا ينبغي أن نسأل أن الجزء والشرط قد يكون واجبا، الفاتحة واجب جزء، الوضوء والطهارة واجب شرط يمكن لا قد تكون مستحبة على كلا النوعين، قد تكون مستحبة
ما أكو أكو عليه جزء مستحب القنوت قوي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول لك جزء ولكنه جزء من الاستحباب، يعني بمنزلة الجزء. أكو من الأصوليين من يقول بأنه الجزء من الاستحباب بخارج ما هي بأسره، لكنه بمعنى من المعاني هو جزء أو يشبه الجزء. لا فكرته وفكرة الجزء من الاستحباب شرط الاستحباب ما أكو من قبيل الكون في المسجد أو الكون مثلا في ليلة الجمعة أو أي شيء من المكان والزمان والخصائص. بعد ما وصلنا إلى خصوصيته وحقيقته، التقسيم الثاني هاي أن شيئا ما دخيل في حقيقته، أي دخيل في الماهية، بحيث إذا حدثناه ليست بصلاة، ليست بماهية. الماهية الصلاة منتفية بالحمد الشايع يطلق السلب. الدخيل في التشخص ما هو؟ ما كان دخيلا في فردية الفرد. مرة الماهية أنه ماهية الصلاة توجد به وتنتفي به، ومرة الفرد يوجد به وينتفي به. الماهية صادقة لكن الفرد موجود. طبعا إذا انتفى الفرد انتفت الماهية، لكنه إذا وجد الفرد فقد نقول أن الماهية موجودة وقد لا نقول أن الماهية موجودة. مثلا إذا ركبنا بين المثل الصحيح والعامي، إذا وجد فرد فاسد فهذا فرد لكنه ليست ماهية الصلاة موجودة. بلا دخل له أصلا لا شرطا. فعين الانشيسي لنا نحن بخطوة أخرى، وهو أننا نقول في أن الجزء الواجب داخل في حقيقة الماهية، وشرط الواجب داخل في حقيقة الماهية الصلاة، ولكن نقول الجزء المستحب داخل في فردية الفرد وليس في ماهية الصلاة، لأنها صلاة سواء وجدت في المسجد أو وجدت في البيت، لكنه هذا كفر محتاج إلى المكان والزمان، وكل مكان وزماني هو محتاج إلى المكان والزمان، إذن فهو محتاج إلى مكان ما الذي هو المسجد، فهو دخيل في الفرد في المصدر وليس دخيلا في الماهية. فلا دخل له اصلا لا شطرا ولا شرطا، لا جزءا ولا شرطا جزءا في حقيقته، اي في الماهيه والحقيقه الاصليه او الكليه اللي نسميها، ولا في خصوصيته وتشخصه، ليس له دخل في الفرديه ايضا هكذا هو، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته، بحيث لا يكون مطلوبا الا اذا وقع في اثنائه. أنه ظرف في مطلوبيته، يعني أن الصلاة المطلوبة أوجدها في هذا الظرف. الظرف طبعا إما زمان إما مكان، أي أوجدها في هذا المكان أو أوجدها في هذا الزمان. بالنسبة إلى الزمان ينبغي أن يكون واضحا، صلاة الظهر أوجدها في زمان محصور ما بين شيء، زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. بالنسبة إلى المكان، المكان المباح وليس المكان المقصود، لكن مكان معين كأنه ما قصر أو جدها في المسجد أو جدها في الشارع أو جدها في البيت، لا، وإنما هذا على نحو الاستحباب. نعم في الطواف، يعني أنا فكرت لكم من هذه الناحية، في الطواف المكان مطلوب، لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة الشريفة، فلا مكان واجب نكتب، أي شرط في صحة الطواف. لو طفت في مكان آخر كما في السنين الأخيرة يكون حضر عليه السلام، فالطواف باطل طبعا. بل يكون ظرفا في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا الا اذا وقع اثناءه. وهذا الحمد لله على كل شيء غلط طبعا، ما له شاهد معاذ. لا يكون مطلوبا استحبابا كما في المسجد، او لا يكون مطلوبا وجوبا كما في مكانيه شنو المسجد الحرام للطواف، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب او مستحب كما اذا كان مطلوبا قبل احدهما او بعده. تعرفون هذا ايضا يصير مطلوبا نفسيا استحبابيا، كن في المسجد حال الصلاه، لا صلاة ولا شك ولا دين، وإنما مطلوب نفسي إسلام، أو كن في المسجد حال الطواف مطلوب لزوم، في واجب كما لو كانت الصلاة واجبة في المسجد، أو مستحب كما لو كانت الصلاة شنو مستحبة في المسجد، أو كان الطواف مستحبة في المسجد حرام. كما أيضا هذا من جملته أنه مطلوب قبل العبادة أو بعد العبادة من قبيل شنو؟ القبلية، الارتسال المستحاضة قبل صلاة الصبح، قبل الفجر مثلا إذا قلنا بذلك، له دخل في صحة صومها، هذا على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، مثلا أمور أخرى، إعداد مثلا عن مكان نظيف واتباع لأجل الصلاة. او بعدك طبعا هذا امر استحبابي اغلبه، هو التعقيبات والادعيه تكون شنو وراء الصلاه. او اذا قلنا بنحو الوجوب من غسل المستحاضه في الليله التي تلي، بنحو الشرط المتاخر انه انما يفعل صومها في نفس النهار اذا اقتصرت في الليل الذي بعده. انا طبعا قلت انه علاقه وجوبا ذلك مثلا ليس في كل مهمله وكان خلاف مشهور. محل شاهد نشر هذا موضوع لا ندخل في محموله، انه كل هالاقسام الكثيرات لا دخل لها في ماهيه توجد الصلاه، سواء وجدت هذه الاقسام او لم توجد، فلا يكون الاخلال به بشيء من هذا موجبا للاخلال به ماهيه الانطباق الكلي عليه هذه الصلاه الصحيحه، ولا تشخصا اي هذا فرد من الصلاه الصحيحه ايضا، ولا تشخصا بخصوصيه اصلا، خصوصيه بمعنى تشخص اي اختصاص وحد بحيث يجعله جزئيا خارجيا مفردا خارجيا بهذا المعنى اصلا لا دخل له. اذا عرفت هذا فلا شبهه في عدم دخل ما نجب اليه في العبادات نفسيا في التسميه باساميها، أما المستحبات كلها خارج عن هذه الصلاة، وغير بغير يكون واضحا لا دخل لها، سواء كانت أتي بها في داخلها كالقنوت أو أتي في خارجها مثلا كالمسجد أو ليلة الجمعة أو أي شيء، أو مثلا في داخل حرم أمير المؤمنين أو في داخل حرم الحسين، كلها لا دخل لها في عدم دخل ما نجب إليه في العبادات نفسيا، أي شنو؟ ندب إليه نفسيا، لأنه قال هذا كنت أمر نفسي استقلالي في داخل الفريضة، أقنط في أثناء الصلاة هكذا وارد، كان هكذا نفهم لا أقل الشهور يفهم أو الأقل يفهم هذا المعنى في التسمية بأساميها، لا دخل له في التسمية بأساميها، أي تسمية الصلاة أو تسمية الطواف أو تسمية الصوم أو تسمية الزكاة التي هي معنى شنو الوقت وضع العبادات الصحيحة، لا هذا غير دخيل في الماهية الموضوع لها أو المعنى الموضوع لها أو تسمية الأسماء، كلها الآن كأن ما بمعنى واحد هذه العبارات. وكذا شنو هو كذا بضع أي شيء يشير إليه أنه لا دخل لها في الماهية ما له دخل في التشخص، يعني إذا كان شيء ما دخيل في شخص الفرد كمكان معين او زمان معين لا دخل له في الماهيه، الماهيه واحد من الاشياء التي دخيل فيها والفرد واحد الاشياء التي دخيل فيه، فما له دخل في الفرد ليس له دخل في الماهيه. وكذا لا دخل للماهيه وفي تسميه المسميات ما له دخل في تشخصها مطلقا، اي سواء كان واجبا او كان مستحبا، لكن ما دام هو دخيل في التشخص اي في الفرديه لا شغل له في الماليه. واما ما كان ما له، واما ما له الدخل شرطا في اصل ماهيتها كانه يريد ان يحصل خطوه جديده، وان كان تحصل الى الان ان الاجزاء الواجبه، وهناك قال في قبل فقره او اكثر من فقره ان الاجزاء الواجبه دخيله في الماهيه والشرائط الواجبه دخيله في الماهيه. الان كانما يريد ان يوفي هذا الاشعار ان الشرائط الواجبه غير دخيله في الماهيه، بس الاجزاء الواجبه دخيله في الماهيه التي تكون صورة الصلاة الركوع والسجود والقراءة ونحو ذلك، أما الشرائط من قبيل التوجه إلى القبلة ونحو ذلك فهي دخيلة. وأما ما له الدخل شرطا الذي هو شرائط الصلاة له الدخل شرطا، أي لولا وجوده الشرطي لما صحت الصلاة أو على الأمر أن يكون واضح. وأما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها أي في الصحة، لأن الماهية عنده هو الصحيح، وكل ما له دخل في الصحة هو له دخل في المانية، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التثنين. له دخل في الماهية وله دخل في الصحة، إلا أنه خارج عن مسمى الصلاة. يا شيخ نلاحظ مسمى الصلاة ليس هو الصحيح، تقول أن مسمى الصلاة شيء والصحيح شيء آخر، إذا أنت ذهبت إلى الأعام ولم تذهب إلى الصحيح، غير أنت تقول أن مسمى الصلاة هو الصحيح بس. هنا يقول أنه له دخل في أصل ماهيتها لدخالته في الصحة، لكن ومع ذلك يريد أن يسحبها احتمالا، أنت أطوحك أو يوقع احتمالا أنه يسحبها من التثنية، وإن كانت دخيلة في الماهية إلا أنها ليس له دخل في التثنية، يعني أنه وضعت لفظ الصلاة لشيء حتى لو كان قاصدا لهذا الشر. فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التثنية بها، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها الأجزاء بعد ما يشعر. إذا سحبنا الركوع عن صلاة على القول الصحيح يبقى على التنصيح، لا أصلاً ممكن ليس اتصل، إذا سحبنا السجود أو إذا ترك الفاتحة لا ليس، لكن إذا ترك الشر تسقط الصحة، لأنها تسقط المسمى بالصلاة يسقط. إذا ذهب إلى هذا المذهب كما هو الآن هذه العبارة فهو ذهاب إلى الأهم وليس ذهاباً إلى الصحيح، مع الذهاب إلى ما له دخل جزءا فيها، يعني ما له الدخل شرطا شروطها ليس لها دخل التثنين، وأما أجزاؤها لا دخل التثنين فقط، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها أي بالماهية وبالتثنين دون الإخلال بالشرط كذلك. لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما بهما أن هذه الطروحة التي نطرحها الآن ليست صحيحة، لأننا نقول أن المعنى الموضوع له لفظ الصلاة هو صلاة الصحيح من جميع الجهات جزءا وشرطا وقيدا ونحو ذلك من الأمور. الحادي عشر، الحق وقوع الاشتراك. الكلام في الاشتراك، الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك على نحوين كما طرق سمعنا كثيرا، ما يسمى بالاشتراك المعنوي وهو لفظ موضوع لماهية واحدة منطبق على حقص كثيرة وعلى أفراد كثيرة كلفظ الإنسان الله ولفظ الإنسان المنطبق على الغني والفقير وعلى الصحيح والمريض وعلى العراقي والهندي، فهذا انطباقه على هذه الأمور يسمى بالاشتراك المعنوي، أي لا يحتاج إلى وضعه، هو نفس وضع لفظ الإنسان بمعنى الإنسان يجعله ينطبق على كل هذه الأمور تلقائيا، ومثلا نقول أوتوماتيكيا لفظ الاشتراك اللفظي لا ليس هكذا، وإنما أنه نفس واحد موضوع بأوضاع متعددة لمعاني متباينة، هناك لا معاني تحت ماهية واحدة، المريض إنسان والصحيح إنسان والثري إنسان والفقير إنسان، هنا لا معاني متباينة لا يجمعها الجامع ولا يجمعها معاني التحقيق، كوضع العين للباصرة والنابعة وعين الميزان وعين الركبة ومثلا عين البحور ونحو ذلك من الأمور، لا جامعة بينها، سيكون هذا من الاشتراك اللفظي، ويحتاج الاشتراك اللفظي إلى وضع إلى عدة أوضاع حتى يصير مشترك لفظي. استعمال كل استعمال اللفظي اي معنى هو استعمال حقيقي لانه مطابق للموضوع لا للوضع الاول او للوضع الثاني او للوضع الثالث. لكنه يحتاج الى قرينه لاننا على اذا قلت رايت عينا انت تجهل حقيقه تجهل انني رايت العين الباطره او العين الدافعه وهي او عين الذهب او عين الميزان والى اخره. لا تخلطوا بينه وبين الترادف. الترادف وضع الفاظ متعدده بمعنى واحد. السيف له معاني له الفاظ متعدده. الاسد له الفاظ متعدده مترادفه من حيث ان دلاله الالفاظ جميعا على الاسد. الليث والاسد والحجاب والظنفر كلها تدل على الحيوان المفترس والاقل. وكذلك مثلا المهند والسيف والصارم والاخلاق المترادفه. لكن لا هذا لفظ واحد موضوع لمعاني متعدده، في الفاظ متعدده موضوع لمعنى واحد هو الترادف. ما عندي شكل الان الكلام في المشترك اللفظي الذي هو بهذا المعنى. كانه فيه طبعا بين القدماء، والظاهر انه لا يختص هذا الامر بالاصوليين. علوم البلاغه والنحو والصرف واللغه ايضا شاركوا في ارائهم من قبيل اللغه القديمه نقول ادلوا بدلوهم بين الدلاء. بعضهم قال بتعينه انه واجب الاشراف اصول الاشراف في اللغه واجب. بعضهم قالوا اصول الاشراف في اللغه مستحيل. اكو بعضهم قالوا ان استعمال المشترك في القران مستحيل. هذه الكلمات عجيبه غريبه كلها باطله طبعا وانما نزاله كلش على راسها. لكنه شيخ اخر يرجع بنفسه جزاه الله خير على أن يذكر هذه الأمور بشكل أقرب إلى الإيجاب ولناقشها حتى نكون فضلاء. حينما يقول الحق وقوع الاشتراك يعني شنو؟ إما أننا نقول مستحيل وليس شيء من المستحيل بواقع. فإذا وقع إذن فهو ليس بالمستحيل لأنه أدل دليل على إمكانه وقوعه. هذا كله طبعا ينبغي أن يكون لكم مستوى كمان مو فرشي. اما نقول انه ممكن ولكنه مو بالضروره واقع، ممكن وليس كله ممكن واقع عليه، فيحتاج الى الدليل على شنو؟ على وقوعه. الظاهر انه يريد هذه النقطه الاخيره انه هو ممكن ومع ذلك هناك دليل على وقوعه. لا هذا المعنى الحق وقوع الاشتراك. وقوع الاشتراك لا الحق وقوع الاشتراك مثل الحق الاشتراك الواحد للنقص لعدة أدلة منها النقص أنه نقل لنا من قبل الاختصاصيين وأعمال اللغة القدماء أصول النقص أصول الاشتراك لعدة ألفاظ من ألفاظ اللغة وعلى كل شيء. والتبادر التبادر من علامات الحقيقة كلها سطرناها واعترفنا بها وانتهى الحال، والان لا نريد ان نستدل على حجيه التبادل بل نستدل بالتبادل على وقوع الاشتراك. شلون؟ واضح ينبغي ان يكون كما اذا طبعا ليس هناك في غير الاشتراك، اذا قلنا ماء وتبادر الى ذهننا معنى الماء اذا فهو ماء موضوع له من جهه. حينئذ اذا قلنا عين حينئذ ماذا يتبادل لنا؟ يتبادل كيف وكيف 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 كله بنحو المعنى الحقيقي. ما دام حصل التبادل قلنا عين وفهمنا العين الباطره، قلنا عين وفهمنا العين النابعه، قلنا عين وتبادر الينا الذهب وهكذا. صحيح المساله كلها كلها فيها تبادل. اذا فمجموع هذه التبادلات تحصل لنا يقين لان هذا معنى مشترك. اولا التبادل موجود، ثانيا لا جامع بين هذه الامور. اذا كان هناك جامع فهو مشترك معنوي. حينما تكون هذه بأوضاع مختلفة ولا جامعة بينها يصبح الاشتراك الفطري الذي هو معنى الشيء الذي نريد إخباره هنا. وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد أنه عدم صحة السلب أيضا حجة في إثبات المعنى الحقيقي. ماذا نقول؟ إذا كان الاشتراك ما موجود إذن فالعين فقط الباطرة مثلا فيصح السلب. العين النابعة ليست بعين، الذهب ليس بعين، الرسمة ليست بعين، لا غلط، عدم صحة السلب. لأن عين تتحمل. العين الباطر عين، والعين النافع عين، والعين الكيت والكيت والكيت لكل واحد، والصد لا يصح، غلط الصد. إذن صحة الحمل موجود وعدم صحة الحمل موجود وعلى كل شيء فيه. بالنسبة إلى كل واحد من المعاني المصورة في اللغة، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، إذا كان مشترك بين معنيين فمعنيين، إذا كان أكثر ثلاثة أربعة ألف مثلا أنشئ بلفظ واحد اللي هو لفظ العين مثلا أو لفظ السيد مثلا أو أي شيء. وإن أحاله بعض، الآن يبدأ بهذا الفرق أنه قيل أنه مستحيل أحاله، أي قال باستحالته وليس الاستحالة الفقهية بل الاستحالة العقلية، أنه مستحيل. وكل مستحيل لا يقع طبعا في حالة الخارج، إذن فالمشترك لا يقع في حالة الخارج، أي في اللغة، ليس في اللغة المشترك، لأنه مستحيل. إنه منهم البعض الله تعالى ناس قدماء يفكرون على طريقة خاصة لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع. يهمها أن الوضع يراد به التفهيم والتفهم، واضح أساسا خبرويا أو كقاعدة عامة أنه إنما وضعت اللغات لأجل تفهيم الشرع، فاحتجنا إلى اللغة لكي نبرز مقاصدنا كلا. إذن فاللغة مبنية على التفهيم والتفهم، وكل أمر ليس فيه تفهيم وتفهم فهو مستحيل، فهو خارج عن اللغة وساقط من اللغة. والمشترك ليس فيه تفهيم وتفهم، لأنك تقول مثلا رأيت عينا فلا تفهم أي معنى، لأن أمر مردد بين المعاني كلها، فتبقى فيه شنو؟ في حيرة. إذن تفهيم ماكو، إذن فهو باطل ومستحيل. فإن قلت أن فيها مع جوابها، إن قلت أنه هو يعين بالقرينة، سبحان الله أكو قرينة على أنني رأيت العين الباطرة ولم نرى العين النافعة، هذا كل ذلك. يقول لأنه تعال كل مرة أيها المتكلم حل قرينة ما يدوخه، فالأعم الأغلب أنه خفاء القرائن موجود، من دور القرائن هذه ما أكو شيء، فلما خفاء القرائن موجود إذا كأنه مشترك استعمل بلا قرينة. وكثيرين من السامعين سيهون القرائن تروح المسألة، فإذا كان المطلب هكذا إذا فهذا دليل على استحالته لإخلاله في التفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن. لمن؟ أي شنو؟ أنه ممكن وإن أحاله بعضهم، والدليل على إمكانه هذا أي يبدأ بالجواب. أي نجم نستطيع أن نعبر شنو؟ من الصغرى والكبرى معا؟ الصغرى الكبرى وهي شنو؟ وهي أن اللغة قائمة على التفهيم والتفهم، ما في شيء، اسكت. اللغة مجرد أنه إعطاء الألفاظ للمعاني، سواء فهم سامع أم ما فهم، حتى نقولها، ما شوي يجي يأتي شرط آخر. وإذا وصلت الصغرى شنو؟ أنه سلمنا أن الكبرى بلي أن شنو؟ اللغة للتفهيم والتفهم، ولكنه إنها تفهم وتفهم ممكن، والقرائن ليست بخفية وإنما معقولة ومعلومة وهذا كل شيء. فخفاء القرائن خلص، القرائن المفروض لها تكون موجودة. نعم إذا استعملها بدون قرينة مو معلومة طبعا. لمنع الإخلال أولا، أي قطع الصغر، أن خفاء القرائن لا مفروض، بل القرائن موجودة وإخلال بالمعنى واشتباه بالمعنى وتردد بالمعنى ما يصير. لمنع الإخلال أولا بإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، القرائن الواضحة موجودة ونهز يعني باللغة شنو التقليدية القديمة، نهز لنا كل متكلم إذا أتيت بمحبلة في المشترك فاذكر معه قرينك وإلا فأنت غلطان. معنى ذلك يفضل كل متكلم أن يذكر هذا المعنى سواء أراد أم لا، وإلا خليل لا يحسب المشترك خير ولا. إذن فيفترض أو يفرض عليه تشريعيا نقدر نقول أن يأتي بالقرينة، فكيف نستطيع أن نقول خفاء القرائن؟ ومنع، وهذا شنو؟ عن الكبرى أنه هذا الذي صرخ سمعك أن اللغة للتوضيح ليست بل للإخفاء. وبتعبير آخر شوي أوضح أنه أحيانا يتعلق الغرض العقلائي بالتوضيح كما هو الغالب ما يخالف، ولكنه أحيانا يتعلق الغرض العقلائي والمصلحة أو الشخصية أو العامة أو أي شيء بالإخفاء. فأحسن طريق للإخفاء شنو؟ أنا أستعمل المشترك حتى شنو؟ يفهم السامع شيء وأنا أقصد شيء آخر، وهذا في الجهة أطار إخفاء، وهذا قد يتعلق به غرض كثير ديني أو اجتماعي أو أي شيء. فاللغة إنما هي لأجل ربط الألفاظ بالمعاني وليس في مجرد التوضيح. لمنع كونه مخلدا بالحكمة ثانيا، أن الواضع حكيم والحكمة تقتضي التوضيح، فعدم التوضيح لا يصدر من الحكيم الذي هو الواضع البشري الذي يتصورونه أنه يشرب الغرشة ويضع الألفاظ. ثانيا أي طعن الأول كان طعن الصغرى، وهذا ثانيا طعن لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، غرض الغرض العقلائية قد تقتضي الإجمال حبيبا. السؤال الثاني أنه هل أن المشترك في القرآن موجود أما ما موجود؟ وهذا غير قضية عموم اللغة، لا بس في القرآن، أنه إن كان المشترك في القرآن في اللغة موجود وممكن وحاصل فهو في القرآن غير مستعمل. ليش؟ لأنه ينافي شيء من القرآن. مثلا بدل أن نقول أنه اللغة مبنية على التوضيح أساسا، لا في اللغة أكو إيهامات ما يخالف، لكن في القرآن أكو إيهامات كأنما ماكو. يستحيل أن الحكيم قبل، إذا قلنا أن الواضع ليس بحكيم كل يولي الواضع، قبل نقول أن الله ليس بحكيم الذي هو منزل القرآن، هذا مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحكيم. لا طبعا، وكما والإخفاء في القرآن على خلاف الأجمع والمشترك سبب للإخفاء، إذا فهو مستحيل في القرآن وإن لم يكن مستحيلا في اللغة. حبيبي أنا لا أريد أن أفعل عبارة لأنه يطول الوقت إن شاء الله نوضح فيه للآتي، ولكنه شنو؟ ولكنه نكبه واضح أن القرآن مبني على الإخفاء كثير من أمور الفقهية. حبيبي أمر أنا أنبهكم إليه، أوضحها على الإطلاق الحروف المقطعة إن كان مبني على التوضيح 100% كما تزعمون، إذا فيجب أن يكون خاليا من الحروف المقطعة، مع العلم أنه هو فيه الحروف المقطعة موجود نقرأها كل يوم ومن قطعيات الوحي مثل من وشيء لا خشبه، أن القرآن باطن ولباطنه باطن وله سبع بواطن وله سبع بطن من أحضان من الكلمات الواردة في الروايات، والباطن ليس من الظاهر الذي نعمل عليه أيضا خفي سبحان الله. قل لا وإلا لما سمي باطنا حبيبي، ونكمل غدا إن شاء الله.